بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. يقول: وأما الكلام في اشتباهه من حيث الشخص المكلف بذلك الحكم. كان كلامنا في اشتباه الحكم من حيث ماذا؟ من حيث التكليف. الآن نتكلم في اشتباه الحكم من حيث الشخص المكلف بالحكم، يعني أن الحكم معلوم، موضوع الحكم معلوم، متعلق الحكم معلوم، لكن الكلام في ماذا؟ في مصداق هذا الموضوع. مصداق الموضوع فيه اشتباه. يقول: فقد عرفت. أيضا هذا الذي سنتكلم فيه سبقت له الإشارة في بعض الأمثلة. يقول: فقد عرفت أنه، أن الاشتباه في المكلف بالحكم يقع تارة في الحكم الثابت لموضوع واقعي مردد بين شخصين كأحكام الجنابة، إلى أن يقول: وقد يقع في الحكم الثابت لشخص من جهة تردده بين موضوعين. فذكر أمرين. الأمر الأول أن الحكم معلوم، مثل إذا كان اثنان وجد أثر الجنابة في ثوب لا يلبسه إلا هذان الشخصان، فالجنابة مرددة بين هذا الشخص وبين هذا الشخص، عندنا الحكم وهو وجوب الغسل معلوم، موضوع الحكم وهو الجنب معلوم، لكن الكلام في ماذا؟ في مصداق هذا الموضوع، وهو هذا الشخص أو ذاك الشخص. هذا المورد الأول. المورد الثاني: لا، عندنا حكم ثابت وهو أحكام الرجال وأحكام النساء، ثابت لشخص، لكن هذا الشخص مردد بين كونه ذكر رجل أو كونه امرأة وهو الخنثى، وإلا أحكام الرجل معلومة، أحكام المرأة معلومة، لكن هذا الشخص تردد بين موضوعين، بين الرجل وبين المرأة. فإذا عندنا شيئين نتكلم فيهما: مسألة الحكم المردد بين شخصين كواجدي المني في ثوب، وبين الحكم الثابت لشخص باعتبار أنه مردد بين موضوعين مثل الخنثى. يقول: فقد عرفت أنه يقع تارة الاشتباه في الحكم الثابت لموضوع واقعي، الحكم هو وجوب الغسل، لموضوع للجنب، هذا موضوع واقعي حقيقي ثابت، يعني هناك جنب معلوم، إما هذا أو هذا، لكن هذا الجنب موضوع الحكم مردد بين شخصين إما زيد أو عمر، كأحكام الجنابة المتعلقة بالجنب المردد بين واجدي المني. هذا الشق الأول الذي سنتكلم فيه. الشق الثاني: قال: وقد يقع في الحكم الثابت لشخص من جهة تردده بين موضوعين. أيضا هناك اشتباه في حكم هذا الإنسان، هناك أحكام ثابتة للرجال، لكن باعتبار أن موضوع الحكم شخص تردد بين موضوعين بين الرجل وبين الأنثى، فلذلك حصل اشتباه في الحكم كحكم الخنثى المردد بين الذكر والأنثى. وأما الكلام في الأول، الأول ما هو؟ الحكم الثابت لموضوع واقعي مردد بين شخصين، فمحصله يقول: تارة نحن نتكلم في أن هذا الشخص هل يجب عليه الغسل، وذاك أيضا هل يجب عليه الغسل، بما أنهما لا يعلمان بوقوع الجنابة منهما. كل إنسان يشك هل هو مجنب أم لا، لا يعلمان، فكل منهما لا يجب عليه أن يغتسل لأنه متيقن الطهارة، الآن يشك في الحدث فلا يجب عليه أن يغتسل. يقول: فمحصله أن مجرد تردد التكليف، أن التكليف وهو وجوب الغسل مردد بين شخصين، بين زيد وعمر، هذا التردد لا يوجب على أحدهما شيئا، فلا يجب الغسل على هذا ولا يجب على هذا، كل إنسان يستصحب الطهارة. إذ العبرة في الإطاعة والمعصية بتعلق الخطاب بالمكلف الخاص، لابد أن يتوجه خطاب إلى هذا المكلف بعينه أنه يجب عليك أنت أن تغتسل. فما دام لم يكن هناك خطاب موجه إلى كل منهما فلا يجب عليه الامتثال، ولو ترك الغسل لا تتحقق منه معصية ولا طاعة لأنه لم يتوجه إليه خطاب. والجنب المردد بين شخصين غير مكلف بالغسل لأنه ليس هناك خطاب موجه إلى مكلف خاص بعينه، وإن ورد من الشارع أنه يجب الغسل على كل جنب، هناك حكم عام كل جنب يجب عليه أن يغتسل، لكن هذا الإنسان لم يتوجه إليه خطاب بوجوب الغسل، فإن كلا منهما شاك في توجه هذا الخطاب إليه، فما دام شاك يستصحب طهارة الحالة السابقة فلا يغتسل، لو صادف أن واحدا منهما جنب يقبح عقابه، فيقبح عقاب واحد من الشخصين يكون جنبا في الواقع، يقبح عقابه بمجرد هذا الخطاب، يعني لأن هناك خطاب موجه للاثنين فليغتسل واحد منكما، فليس هناك خطاب موجه إلى كل واحد منهما، فلو لم يغتسل كل واحد يقبح عقابه. قال: فيقبح عقاب واحد من الشخصين يكون جنبا بمجرد هذا، يعني بهذا الخطاب غير الموجه إليه بخصوصه، لو خالفه يقبح عقابه. فإذا الآن فهمنا أنه بالنسبة إلى هذا المكلف لا يجب عليه الغسل لأنه ليس هناك خطاب خاص موجه إليه بخصوصه، لكن في بعض الأحيان قد يتوجه إليه خطاب بخصوصه. كيف؟ فيما يتعلق بهذه المسألة يقول: نعم هذا استدراك، يعني يريد أنه في بعض الأحوال يتوجه إليه الخطاب فيكون مأمور بالإطاعة، ولو خالف يكون عاصيا فيستحق العقاب. نعم لو اتفق لأحدهما أو لثالث علم بتوجه الخطاب إليه، علمنا أنه هناك خطاب موجه إليه بخصوصه، لو اتفق ذلك دخل في اشتباه متعلق التكليف الذي تقدم حكمه بأقسامه فيما سبق، لو أنه تردد الأمر بين أن هذا الإناء نجس أو هذا، أو أن المرأة يجب وطؤها أو يحرم وطؤها، يعني هناك حكم لكن نحن حصل عندنا اشتباه في أن التكليف تعلق بهذا الإناء أو بذاك، بهذه المرأة أو بهذه المرأة، أو بوجوب وطئها أو بحرمة وطئها. يقول ولا بأس بالإشارة. الآن إذا فهمنا في بعض الأحيان ممكن أن يتوجه الخطاب إليه، فعلى هذا الأساس يجب عليه الامتثال أو يحرم عليه المخالفة القطعية كما مر علينا فيما تقدم. يقول ولا بأس بالإشارة إلى بعض فروع المسألة، هذه المسألة التي الآن نحن نتكلم فيها أنه حصل اشتباه في الحكم من جهة شخص المكلف وهناك علم إجمالي بالتكليف. يقول ليتضح انطباقها على ما تقدم في العلم الإجمالي بالتكليف. فمنها من هذه الفروع حمل أحدهما الآخر وإدخاله في المسجد للطواف أو لغيره. يقول لو أن واحد من هذين اللذين ترددت الجنابة بينهما حمل الشخص الآخر ودخل في المسجد الحرام للطواف أو لغير الطواف للصلاة، فهنا هل أنه هناك تكليف موجه إليه هذا الحامل أم لا؟ يقول بناء هذا الكلام بناء على تحريم إدخال الجنب، لأن إما أن يكون هو جنب فلا يجوز له الدخول، فإذا قلنا أن إدخال الجنب وحمل الجنب إلى المسجد لا يجوز بناء على هالقول، إذن هو ارتكب محرما قطعا. هناك علم إجمالي بالتكليف وهو أنه إما أنه ارتكب محرما بدخوله لأنه جنب، أو ارتكب محرما لأنه أدخل جنبا في المسجد، أو إدخال النجاسة غير المتعدية. هناك أيضا خلاف بين العلماء في أنه لو أن شخصا أدخل نجاسة في المسجد، يقولون إذا كانت النجاسة تتعدى إلى المسجد، تلوث المسجد، تلوث فرش المسجد، لا يجوز قطعا. أما إذا كان لا تتعدى إلى المسجد ولا إلى فرشه وأدواته، فهل يجوز إدخال هذه النجاسة أم لا؟ يعني مثلا أنا الآن عندي منديل في نجاسة في جيبي لا يتعدى إلى المسجد، هل يجوز أن أدخل بهذه النجاسة إلى المسجد؟ بعض العلماء يقول يجوز، بعض العلماء يقول لا يجوز، على القول بأنه لا يجوز. فهو هذا الذي حمل شخصا آخر وأدخله إلى المسجد، إما لأنه أدخل جنبا فيكون قد ارتكب محرما، طبعا مع الشق الأول، لأنه إما هو جنب أو أدخل جنبا، أو لأنه هو جنب وأدخل نجاسة غير متعدية، لأن هذا الشخص إما هو جنب ففيه نجاسة في جسمه لكنها غير متعدية إلى المسجد، أو أن هذا الذي حمله أيضا فيه نجاسة غير متعدية. فإن قلنا إن الدخول والإدخال، الآن يتكلم في عدة احتمالات. يقول فإن قلنا إن الدخول والإدخال متحققان بحركة واحدة، يعني الآن هذا لما حمل ذلك الشخص ودخل معه إلى المسجد، هذه الحركة هي دخول بالنسبة إليه، هو دخل، وفي نفس الوقت نفس الحركة هي إدخال لذلك الشخص، إذا قلنا أن الدخول والإدخال هي حركة واحدة، فهذه الحركة الواحدة قطعا هو قد خالف فيها، ارتكب مخالفة قطعية معلومة تفصيلا، إما لأنه دخل لأنه جنب، إما بالدخول لكونه جنبا، وإما بإدخال الجنب. قال: فإن قلنا إن الدخول والإدخال متحققان بحركة واحدة دخل بهذه الحركة، دخل في المخالفة القطعية المعلومة تفصيلا، قطعا هذه الحركة مخالفة، وإن تردد كونه من جهة الدخول أو الإدخال، هذه الحركة هي قطعا معصية، قطعا مخالفة، لكن هل لأنها دخول للجنب أو لأنها إدخال للجنب؟ لا نعلم، لكن الأمر يدور بين هذين الشيئين. وإن جعلناهما متغايرين في الخارج كما في الذهن، الآن دخول الجنب في الذهن وإدخال الجنب كمفهوم متغاير أو متحد؟ متغاير. إدخال الجنب غير دخول الجنب، هذا في الذهن. إن قلنا أيضا في الخارج نفس الشيء، هو لما دخل هذا دخول للجنب، كون حامل لهذا الشخص هذا احتمال أن يكون ماذا؟ احتمال أن يكون إدخال للجنب، فهما شيئان متغايران. إذا قلنا إن هناك تغاير، يعني حصل منه فعلان دخول وإدخال، يقول هنا أيضا في احتمالين، يعني الآن عندنا فعلان دخول وإدخال، يقول إذا جعلنا الدخول والإدخال هما داخلين تحت عنوان واحد محرم، هذا العنوان المحرم هو القدر المشترك بين الدخول وبين الإدخال. ما هو هذا العنوان المحرم؟ العنوان المحرم التسبيب في دخول الجنب. الدخول والإدخال يندرجان تحت ماذا؟ عنوان التسبيب في دخول الجنب. هذا تسبب في دخول الجنب إما بسبب كونه قد دخل هو وهو جنب، وإما لأنه أدخل جنبا، فبهذه الحركتين تسبب في إدخال الجنب. فإن جعلنا الدخول والإدخال راجعين إلى عنوان محرم، يعني مندرجين ينطبقان على عنوان محرم واحد، هذا العنوان المحرم الواحد وهو القدر المشترك بين إدخال النفس، يعني العنوان المحرم هو إدخال الجنب، أي جنب؟ قال إما إدخال النفس وهو جنب، أو إدخال الغير وهو جنب، إما هذا أو هذا. إذا قلنا هكذا كان من المخالفة المعلومة للخطاب التفصيلي، لأنه أدخل جنبا ولا يجوز إدخال الجنب على القول بأن إدخال الجنب محرم. نظير ارتكاب المشتبهين بالنجس، كما قلنا فيما سبق إناءان أحدهما نجس، هو شرب من هذا وهذا، فإذا قطعا ارتكب المحرم. هذا الاحتمال الأول، إذا جعلناهما إيش؟ مندرجين تحت عنوان واحد محرم. وإن جعلنا كلا منهما عنوانا مستقلا، عنوان الدخول غير عنوان الإدخال، كل واحد عنوان يختلف عن العنوان الآخر، وفرضنا أن الدخول حركة تختلف عن الإدخال، هذا حركة وهذا حركة، فلا يدخلان تحت عنوان واحد، لا يندرجان تحت عنوان واحد مستقل، ففي هذه الحالة يقول دخل في المخالفة للخطاب المعلوم بالإجماع. يقول يندرج تحت ما قلناه سابقا الخطاب المردد، لأنه هناك محرم إما هذا أو ذاك، إما الإدخال محرم أو الدخول محرم، مثل ما قلنا فيما سبق. يعني بالنسبة إلى شخص يشك، إما صلى محدثا فصلاته باطلة، أو أنه وطأ أجنبية، هو وقع في إحدى المخالفتين قطعا، إما هذه أو هذه، لكنه لا يعلم هذا أو هذا كمثال. هنا نفس الشيء، إما أنه أدخل جنبا أو أنه دخل وهو جنب إلى المسجد الذي عرفت فيه الوجوه المتقدمة، الوجوه الأربعة التي قلناها، وأنه الأقوى هو الوجه الثاني الذي هو حرمة المخالفة القطعية، وكذا من جهة دخول المحمول واستيجاره الحاملة مع قطع النظر عن حرمة الدخول والإدخال عليه. يقول نفس الشيء، وكذا يعني يكون داخل في الخطاب المردد. لو جعلنا المسألة بنحو آخر، قلنا أحد الشخصين استأجر الشخص الآخر لكي يحمله، قال له أنا استأجرك لكي تحملني وتدخلني داخل المسجد. فبالنسبة إلى هذا الإنسان الذي استأجر، ارتكب محرما من جهة إيش؟ إما أنه دخل المسجد جنبا، أو استأجر جنبا للدخول في المسجد، بغض النظر عن ذاك الثاني الذي ارتكب محرما لكونه إما هو دخل المسجد أو أدخل جنبا الذي حمله إلى المسجد. يقول وكذا أيضا يكون داخل في الخطاب المردد من جهة دخول المحمول واستيجاره الحامل. يعني واحد استأجر الثاني ليحمله ويدخله داخل المسجد، فهنا ارتكب محرما من جهة دخوله أو من جهة استئجاره للجنب، مع قطع النظر عن حرمة الدخول والإدخال بالنسبة إلى الثاني. الثاني أيضا يكون ارتكب محرما من جهة دخوله أو إدخاله هذا الذي استأجره، أو فرض عدمها، يعني مع قطع النظر عن حرمة الدخول أو عدم حرمة الدخول. أنا حرام أو مو حرام مسألة ثانية، لكن يصير حرام من جهة أنه إما دخل جنبا أو استأجر جنبا للدخول في المسجد. فإنه علم إجمالا صدور أحد المحرمين، إما دخول المسجد جنبا أو استيجاره جنبا للدخول في المسجد لحمله حتى يدخل المسجد، فهو بالنتيجة لما حمله إلى المسجد ذاك الجنب دخل المسجد، إن شاء الله واضح. إلا أن يقال هذه في مسألة الاستئجار، ربما نقول لا، هناك مجال لأن نصحح المسألة، فلا يكون هناك عندنا علم إجمالي بالمخالفة. كيف؟ نقول إن الاستيجار تابع لحكم الأجير. الآن بالنسبة إلى الأجير، هل يجوز له أن يدخل المسجد أو لا يجوز؟ يجوز، لأنه لم يعلم قطعا بأنه مجنب، فيشك في الجنابة فيستصحب طهارة، فإن استصحب الطهارة يرتب أحكام الطهارة من ضمنها الدخول في المسجد، فأراد أن يدخل المسجد يجوز له، حكمه جواز الدخول. فإذا كان حكمه جواز الدخول يجوز لي أن أستأجره لكي يدخل المسجد أم لا؟ يجوز. فإذا قلنا إن الاستئجار تابع لحكم الأجير لا لعلم المستأجر، فإذا لم يكن هو من هذا هو يعني الأجير في تكليفه لم يكن محكوما بالجنابة لأنه استصحب الطهارة، وأبيح له الدخول في المسجد، جاز له أن يدخل المسجد، إذن صح استئجار الغير له، ليس هناك علم إجمالي بالمخالفة. يقول: ومنها اقتداء الغير بهما. هذه مسألة ثانية، وهي أنه الآن الجنابة مرددة بين زيد وبين عمر، هل يجوز لبكر أن يأتم بهما إما في صلاة أو في صلاتين؟ في صلاة ائتم بزيد في الركعة الأولى والثانية فعرض لزيد عارضا فقطع صلاته، وبعد ذلك ماذا؟ تقدم عمر. لنفترض أنه الآن عمر وبكر مؤتمان بزيد، زيد عرض له عارض فتقدم عمر، فبكر ائتم في جزء من صلاته بزيد ثم ائتم بالجزء الآخر أو في الجزء الآخر بعمر، أو لا في صلاتين، صلاة الظهر ائتم بزيد وصلاة العصر ائتم بعمر. يقول: ومنها اقتداء الغير بهما في صلاة أو في صلاتين. طبعا هنا في صلاة ربما يقال أن هناك علم إجمالي بالنسبة إلى عمر ببطلان صلاته، يعني الآن كيف صار عمر إماما في الركعة الثالثة والرابعة؟ طبعا لن يأتي من الخارج ويكون إمام، وإنما لابد أن يكون مأموما ثم صار إماما، فإذا كان مأموما هو يعلم ببطلان صلاته إما لكونه جنبا أو لكون إمامه جنبا، فكيف يصير الآن إمام؟ فلعله الصحيح أنه لا، ليس في صلاة اقتداء الغير بهما لا في صلاة، بل في صلاتين، لأن في صلاة ما يصير في صلاة، لأنه بالنسبة إلى عمرو يعني الإمام الثاني أساسا صلاة باطلة من البداية، لأنه إما هو مجنب أو إمامه مجنب، كيف بعدين هو يصير إمام وصلاة باطلة؟ فإن قلنا بأن عدم جواز الاقتداء من أحكام الجناب، الآن هناك احتمالين يذكر الشيخ قدس الله نفسه، احتمالين. يقول: تارة نقول إن عدم جواز الاقتداء أنه لا يجوز له أن يقتدي به، أن يأتم به، هذا من أحكام الجنابة الواقعية، لا يجوز أن يأتم به إذا كان واقعا مجنب، وتارة نقول لا، إذا كان لا يعلم بالجنابة، يعني التارة يكون المانع هو الجنابة الواقعية، تارة لا الجنابة المعلومة. فإن قلنا بأن عدم جواز الاقتداء من أحكام الجنابة الواقعية، بمعنى إذا كان في الواقع جنبا لا يجوز أن نقتدي به حتى لو لم يعلم هو بجنابته، مثل الآن إمام أنا أعلم أنه جنب لكن هو لا يعلم بأنه مجنب مثلا، ففي هذه الحال أنا لا يجوز لي أن أأتم به، وإن كان هو يجوز له أن يصلي يعني يأم الناس لأنه لا يعلم بجنابته. كان الاقتداء بهما في صلاة واحدة موجبا للعلم التفصيلي ببطلان الصلاة، لأن هناك جنابة واقعية إما من الأول أو من الثاني، فالصلاة باطلة حتما. يعني إذا كان في صلاة واحدة أو إحدى الصلاتين باطلة، والاقتداء بهما في صلاتين من قبيل ارتكاب الإناءين، فيعلم قطعا بأنه ارتكب أحد الإناءين النجسين، هنا يعلم قطعا أن إحدى الصلاتين باطلة. والاقتداء بأحدهما في صلاة واحدة كارتكاب أحد الإناءين، لو أنه اقتدى بواحد بس، يقول هنا مخالفة احتمالية كما لو ارتكب أحد الإناءين، لكن الفرق في ارتكاب أحد الإناءين أنه لا يحكم بالنجاسة، لأننا لا نعلم بنجاسة هذا الإناء الذي ارتكبناه. لكن في مسألة الصلاة لا بد من إعادتها. ليش؟ لأن يشك في براءة ذمته، الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني، ولم يتيقن بالفراغ لاحتمال أن يكون هذا الإمام جنبا. هذا إذا قلنا إن عدم جواز الاقتداء من أحكام الجنابة الواقعية، وإن قلنا إنه يكفي في جواز الاقتداء عدم جنابة الشخص في حكم نفسه، يعني بمعنى آخر أن المانع هي الجنابة العلمية للجنابة الواقعية، فهو في حكم نفسه لا يعلم بالجنابة، هو لا يعلم بجنابة نفسه، صح الاقتداء في صلاة، لأنه الأول لا يعلم بأنه مجنب فيجوز أن نأتم به، الثاني لا يعلم بأنه مجنب أيضا صح أن نأتم به، يقول في صلاة فضلا عن صلاتين، لأن في صلاة في صلاة واحدة لا نقول إنها باطلة إما بالأول أو الثاني، لأن الأول لا يعلم بجنابة نفسه والثاني لا يعلم بجنابة نفسه، نفس الشيء، لأنهما طاهران بالنسبة إلى حكم الاقتداء، يعني لأنهما طاهران مو في الواقع ولكن بالنسبة إلى حكم الاقتداء أنه يشترط الطهارة إيش؟ العلمية، وهذا يعلم بحسب ظاهره يعلم بأنه عنده طهارة. يقول والأقوى هو الأول، أنها شرط واقعي لا شرط علمي، لأن الحدث مانع واقعي لا مانع علمي. طبعا هذا يترتب عليه أمور، إذا قلنا إنه واقعي فلو كان يعلم بأنه ليس بجنب وصلى وبعد ذلك انكشف له أنه جنب، عليه أن يعيد الصلاة، صلاة باطلة، لأن الحدث مانع واقعي والطهارة شرط واقعي. أما إذا قلنا لا، إن الطهارة شرط علمي، فهو في وقت الصلاة كان يعلم بطهارته وصلى، فالشرط متحقق، الطهارة الظاهرية العلمية متحققة، فصلاته صحيحة حتى لو علم بعد ذلك بأنه على جنابة. يقول نعم لا إشكال في استيجارهما. يقول هناك فرق بين الاستئجار وبين الصلاة، لأن الصلاة الطهارة فيها شرط واقعي، الحدث مانع واقعي، وأما بالنسبة إلى صحة الاستئجار فالاستئجار يتعلق بماذا؟ بالدخول، يعني إن أنا استأجرته من أجل أن يدخل المسجد، فهنا بالنسبة إلى الدخول في المسجد متى يكون مباحا؟
إذا كان هناك طهارة واقعية أو طهارة ظاهرية. ظاهرية. فهذا الفرق بين الموردين. يقول نعم لا إشكال في استيجارهما، يستأجر الاثنين معا لكنس المسجد فضلا عن استيجار أحدهما، يعني يجوز استئجار الاثنين، وأما استئجار واحد مسلم أنه جائز لأن استئجار الاثنين قطعا واحد منهم على جنابه، مع ذلك يجوز استئجارهم لأن صحة الاستيجار تابع لإباحة الدخول لهما. إذا جاز لهما الدخول جاز استئجارهما تابع لإباحة الدخول، وهذا يباح له الدخول بما أنه لا يعلم بأنه على جنابة، لا تابع للطهارة الواقعية وإنما تابع للطهارة الظاهرية العلمية وهي متحققة. والمفروض إباحته، إباحة ماذا؟ الدخول لهما. فإذا كان يباح لهما الدخول يجوز استئجارهما. فيقول إذن الآن لابد أن نفهم أنه هذا العلم الإجمالي الذي هو عندنا، الذي حصل عندنا، هذا العلم الإجمالي الأحكام تتعلق به واقعا أو ظاهرا وعلما. فإذا كان تتعلق به واقعا مثل الطهارة في الصلاة مثلا فإنها شرط واقعي، ففي هذه الحال لا يجوز الائتمام بالاثنين. وإذا كان لا شرط علمي أو أن الحدث مانع علمي، فيكون الأحكام التي لا يشترط فيها أن يكون هناك مثلا طهارة واقعية يجوز أننا ماذا نعملها حتى لو كان هناك علم إجمالي بأن أحدهما على جنابة. يقول وقس على ما ذكرنا جميع ما يرد عليك من المسائل فإنها كلها على نسق واحد، مميزا يعني حالة كونك مميزا بين الأحكام المتعلقة بالجنب في أحكام للجنب من حيث الحدث الواقعي، يعني إذا كان هناك حدث واقعي يترتب الحكم، وبين الأحكام المتعلقة بالجنب من حيث إنه مانع ظاهري للشخص المتصف به، المتصف بماذا؟ بوصف الجنابة. فلذلك هو فرق بين الائتمام بالشخصين لأن الطهارة شرط واقعي في صحة الصلاة، وبين الاستئجار لكنس المسجد لأن الاستئجار تابع لإباحة الدخول ولا يشترط في الدخول الطهارة الواقعية وإنما الطهارة الظاهرية، فلذلك جاز الاستئجار. هذا كله بالنسبة إلى المورد الأول، وهو ماذا؟ وهو إذا كان عندنا حكم مردد بين شخصين. وأما بالنسبة إلى الكلام في الخنثى فيأتي إن شاء الله في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.